السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأحبة، يوم السبت مساء نستقبل العشر الأواخر من هذا الشهر في هذا العام، عام 45,400,000. هذه العشر العظيمة التي هي أفضل ليالي العام، لا ينبغي للعاقل أن يشتغل عنها بشيء، وعليه أن يشتغل فيها بما هو مقرب له إلى الله جل وعلا، وعليه أن ينتهز ساعاتها ودقائقها وثوانيها، فإنها كلها ليال معدودة، أسبوع وليلتين أو ثلاثة من عمره الذي أمضى منه عاما كاملا فيه ما فيه مما نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنكم مما حصل فيه من العصيان والذنوب والتقصير واللهو والغفلة. هذه العشر يا معاشر الأحبة، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صاحب المقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه، صفوة خلق الله أجمعين. كانت هذه العشر إذا أضلته تغير حاله فيها عن حاله في الوسطى والأولى، وحاله في الوسطى خير، وحاله في الأولى خير، ولياليه وأيامه وساعاته ودقائقه وثوانيه صلى الله عليه وسلم كلها خير، لكنه يزداد في هذه العشر من الخير والحرص عليه ازديادا عجيبا مع غفران ذنوبه المتقدمة والمتأخرة. فكيف بمن لم يحصل له ذلك؟ إن الواجب عليه أن يكون في هذا الباب أحرص، ومن ذنوبه أخوف، ولعفو ربه أرجى. وإذا كان لعفو ربه أرجى فعليه أن يتعرض لنفحات الله. فهذه العشر يا إخوتي ليس الكلام فيها فقط تنبيه للناس عموما أو إلقاء باللوم على الغافلين، لا، نحن يجب علينا أن نأخذ أنفسنا بالجد أول ما نأخذ قبل غيرنا. وانظروا إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، ما لا يجتهد في غيره من العام، وما لا يجتهد في غيره من رمضان أيضا. وقد أخبرت رضي الله عنها ووصفت شيئا من هذا الاجتهاد بقولها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره يعني اجتنب النساء والتلذذ والتنعم بقضاء الوطر من أهله، ويقبل على ربه تبارك وتعالى بالعبادة، وذلك بإحياء ليله، فيحيي ليله كله بالصلاة، بالقيام لله تبارك وتعالى مصليا مناجيا، وبالذكر وبالاستغفار وبقراءة القرآن وبالتحميد والتسبيح والتهليل وجميع أنواع الذكر والطاعات، يحيي بها الليل، يحيي بها الليل، ليس فقط القيام، يقوم من الليل كثيرا، ولكن مع ذلك لا يضيع شيئا من الليل. يقوم، إذا لم يقم أو انتهى من القيام تجده ذاكرا مسبحا لله، شاكرا مستغفرا، وهو الذي قد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر كما قلنا. المهم أنه كان يحيي ليله، ومع إحيائه لليله واعتزاله لأهله ما كان يدعهم، كان يوقظ أهله أيضا. فهذه ثلاثة أمور ذكرتها أم المؤمنين: يشد مئزره يعني يترك الجماع، ويترك التلذذ بالنساء، ثم يحيي ليلة، ثم يوقظ أهله، يوقظ أهله ليقوموا إلى هذا الخير، لا يفوتوا هذا الخير. وهذا بعكس أحوالنا نحن في هذا الزمن، إذا جاءت العشر بدل أن نوقظ الأهل ليحيوا الليل يجرنا الأهل لنحيي السوق. فانظروا الفرق بين الحالين، الفرق بين الحالين. يوقظ أهله إلى الأعمال الصالحة، إلى الصلاة، إلى قراءة القرآن، إلى الاستغفار، إلى ذكر العزيز الجبار تبارك وتعالى في ليالي هذه العشر المباركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم، أو فهو المحروم كما تقدم معنا. وفي حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي عشرة أيام من رمضان يدع أحدا من أهله يطيق القيامة إلا أقامه. هذا زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إذا دخلت العشر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. فأين نحن من هذا الحديث؟ الله جل وعلا يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالنساء ناقصات عقول وناقصات دين، وهن اليوم في هذه الأيام لا يريدون سماع الحديث هذا، وبعض الفجرة من أصحاب الشهوات أيضا لا يريد سماع هذا الحديث، وسنسمعهم به في آذانهم. فهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقصان العقل فسره النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المرأتين بشهادة رجل، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل؟ قالت: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها، وتأتيها الحيضة فتدع الصلاة ولا لا؟ قالت: بلى. قال: فذاك نقصان دينها. هذه حقيقة الله فطرها عليها، خلقها عليها، لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الفطرة هي التوحيد، وأيضا ما فطروا عليه في أصل الجبلة والخلقة، هذا ليس بعيب، أمر كتبه الله. فالرجل على بنات آدم، فالرجل قائم في هذا الباب، ما ينقص فيه شيء. والمرأة تعتزل الصلاة والصيام والعمرة والطواف وقراءة القرآن أيام حيضها وأيام نفاسها، إلا في الحالات التي استثناها أهل العلم ليس هذا مكانها. فهذا نقصان دينها، وهذا نقصان عقلها. ومن نقصان عقلها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل أيضا لهن علينا ولنا عليهن. قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فكيف إذا ما هو حازم؟ إيش يصير؟ يا معاشر الأحبة، العاقل يأخذ بيد من يحب إلى النجاة من الشر ومن النار، ويأخذ بيده إلى الازدياد من الخير. فبدل ما تأخذه بيدك إلى السوق في الليل في العشر الأواخر، خذ بيدها إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خذ بيدها إلى محرابها في البيت مكانها الذي تصلي فيه، قل لها قومي، ولا خذ بيدها وأعطها القرآن، قل لها اقرأي من القرآن ما تيسر لك. فهي ليالي معدودة وستنتهي، فلا تفوت عليك. لو قيل لواحد منا أن هذه العشرة أيام سنعطيك 10,000 ريال، بس 10 أيام، بشرط أنك تمسك البندق في الحراسة من بعد المغرب إلى قبل الفجر، وما عدا ذلك أنت مسموح. يمضي هذه العشر وماقف على الثنتين، ما يجلس على كرسي، يبقى 10,000. فكيف بغفران الذنوب يا ناس؟ ماذا أقول لكم وماذا أضرب من الأمثلة؟ عندكم ما هو أكثر مما عندي، ولكن من باب التذكير. فهذه زينب بنت أم سلمة تخبر عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نسائه وأهل بيته، أنه عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأخير من رمضان ما كان يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. لماذا؟ حرص على هذه العشر لما فيها من عظيم الأجر، ولأنها ظرف ليلة القدر. هذا الظرف العشر الأواخر ظرف ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف برة العشر الأولى من رمضان، يريد ليلة القدر، واعتكف العشر الأوسط، واعتكف العشر الأخير، واستقر الخبر جاءه من السماء بأنها في العشر الأواخر. وجاء عنه أنه اعتكف العشر الأوسط من رمضان، يريد ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأواخر وأخبر بأنها فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان. هذا مطلق. وجاء اللفظ الآخر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، والأوتار هي 21 23 25 27 آخر ليلة 29 من رمضان، إذا كان الشهر 29 يوما و 29 ليلة. فهذه الأوتار أرجى، فإن قوله عليه الصلاة والسلام من كان متحريا فليتحرها في العشر الأواخر قضي عليه بهذا النص فقيده، فأصبح عندنا التضييق أكثر فالمدة أقل، فالأوتار أرجى أن تكون في الأوتار. فكان عليه الصلاة والسلام يجاور، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر من رمضان يجاور، يعني يعتكف. والاعتكاف كما وعدنا بالأمس سيأتينا الكلام عليه إن شاء الله في لقائنا القادم، هذا الاعتكاف كله لأجل ليلة القدر حرصا على الوقت، ما يذهب في الحديث مع أهله والسمر مع أهله، ولا في زيارة الزائر له أو في زيارته، لا، كله لأجل إحياء هذه الليلة بذكر الله تبارك وتعالى والصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن والاستغفار. فيا أيها الإخوة، هذه الليالي ستنزل بنا بعد أيام قليلة، 3 أيام، اليوم 3 منها في الليل نصلي، يعني غدا الخميس، بعد غد الجمعة، السبت اليوم 3 سنصلي ليلا صلاة التهجد الآخرة، وهذه يسميها العلماء قديما بالتعقيب، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عليها وعلى الرد على من لم يقل بالصلاة فيها أو منع من الصلاة فيها، فإن هذا هو الخير العظيم وفواته هو الخسران، نسأل الله العافية. فهذه الليالي العشر معاشر الأحبة من رمضان هي مواسم الخيرات، وهي أفضل ليالي رمضان على الإطلاق، فيها الأجور العظيمة وفيها الأجور الكثيرة وفيها الفضائل المشهورة التي وردت الأحاديث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا احتاج الناس إلى أن يتفرغوا لها أكثر وأكثر. فإن هذه الأحاديث التي ذكرناها فيها دلالة كافية على أن هذه العشر يجب أن نخصها بمزيد من العناية والعمل الكثير والاجتهاد في ذلك، عما كان عليه المؤمن في أول الشهر وعما كان عليه المؤمن في وسط الشهر، وذلك لوجود هذه الليلة ليلة القدر، أي ذات القدر والشرف، أو لأنها تقدر فيها المقادير، قولان لأهل العلم قالوه في معنى القدر، إما أنه القدر من القدر والشرف والعظم عند الله تبارك وتعالى، وهذا قد جاء في سورة كاملة، وإما أنه من التقدير، وهذا قد جاء في سورة الدخان، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إلى آخره. فالشاهد أنه لا ينبغي لنا أن نفرط في مثل هذه الساعات، في هذه الليالي القليلة التي ما هي إلا كلمحة بصر ثم تخرج، وإذا بالمؤمن يتحسف عليها ويتأسف ويتندم ويدعو الله أن يبلغه إياها من العام القادم. أنت الآن فيها، في هذه المدة المباركة شهر رمضان، وقد مكنك الله منه ومتع لك في الصحة والعافية وأمد في العمر، فاجتهد في الحاصل الحاضر التي قد مكنت منه. فالمؤمن الحريص على الخير هو الذي يجتهد، لأنه لا يدري هل يفسح له في الأجل فيأتي بصالح العمل ويتوب من سيء العمل أم لا. فهذا هو المؤمن العاقل الذي يجتهد في هذا الشهر وفي هذه العشر، وقد مكنه الله سبحانه وتعالى من إدراكها. ولأجل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: تحروا ليلة القدر. تحروا، التحري إيش معناه؟ التحري معناه الانتظار، تنتظر الشيء، تراقبه، وهذا فيه غاية الحث على الحرص على الوقت في هذه العشر، فيه غاية الحث على الحرص على العشر. فأنت طول وقتك تتحرى في هذه العشر، ومن قام العشرة كاملة أدركها بيقين، وليس شرطا أن تعلمها وتعرف أي ليلة هي، المهم أن تقوم هذه العشر، فإذا قمت العشرة فأبشر يقينا بأنك قد أدركتها. ولكن يا ناس، تقوم هذه العشر، تقومها وتحرص عليها بماذا؟ بما ينفعك، وعليك أن تكثر من الاستغفار، وأفضل الاستغفار ما كان من جوامع الدعاء، ومن ذلك ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة حينما سألته كما في حديث السنن: أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر أي ليلة هي، أو علمت ليلة القدر أي ليلة هي، فما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فوجهها عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدعاء الجامع. وأحسن الأدعية ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان مشتملا على خير الدنيا والآخرة. فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وتعوذ به من النار، وتسأله من خير الدنيا ما يصلح حالك وشأنك فيها. وإياكم والتكلف في الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، وكان يحب جوامع الدعاء كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأنت تعجب أيها الأخ الكريم من بعض الأئمة في المساجد يدعون المأثور من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجمع فيه المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة، ويأتون بالكلمات الكثيرة التي لا تحتوي إلا على المعاني القليلة، فيطيلون على الناس ويتعبونهم في القيام، ويخرجون عن القصد النبوي والسنة النبوية. وهذا والله في الحقيقة يدل، إن دل على شيء فإنما يدل على عدم الفهم أو قلة الفهم، إذ يدع الإنسان ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوامع الأدعية، ويذهب إلى ما وضعه غيره من البشر من الأدعية، بل بعضها سمعنا فيه الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء، نسأل الله العافية والسلامة. ونجد أيضا الابتداع في الدعاء في بعض الأدعية، هذا كله من قلة العلم، نسأل الله العافية والسلامة، أو من الهوى باتباع بعض من أضله الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك كله. معاشر الأحبة، لعله إن شاء الله تعالى يكون لنا في اللقاء القادم الكلام على الاعتكاف، لأنه هو الذي شرع لأجل إصابة ليلة القدر وتحصيل عظيم الأجر. فإلى ذلك اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا على طاعته، وأن يعيننا وإياكم على مرضاته، وأن يعيننا على أنفسنا بمنه وكرمه، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يرد ضال المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يصلح شباب المسلمين وشيبهم ورجالهم ونساءهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح في كل مكان أحوالهم، وأن يقطع دابر عدوهم، وأن يرفع عنهم شر عدوهم، وأن يقطع شر عدوهم عنهم، وأن يظهرهم وأن يعزهم في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.